تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. هذا الكلام تتمة للكلام السابق الذي يحدثنا فيه بيان الله عز وجل عن كيفية خلقه للسماوات والأرض وما بينهما. وأول هذا الكلام: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها وقدر فيها في أربعة أيام سواء في أربعة أيام، يعني مجموع المدة أربعة أيام. خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في يومين، فالمجموع أربعة أيام. ثم يقول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. بعد أن خلقت الأرض كانت السماء يعني جهة العلو عبارة عن دخان يعني بخار، وكان هذا البخار نتيجة لتعالي أبخرة البحار. البحار كانت موجودة، المياه موجودة أولا، أول ما وجد الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء كانت تتعالى منه الأبخرة، فلم يكن في السماء شيء سوى هذه الأبخرة. وهذا معنى قوله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. كانت آن ذلك غازات يعني بخار. وكلمة ثم استوى، استوى بالمعناها اللغوي معروف، هذه الجلسة التي أجلسها في اللغة العربية تسمى استواء، استوى على الكرسي، استوى على الأريكة، هذا في اللغة. لكن هذا الاستواء بهذا الشكل محال على الله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى ثم استوى إلى السماء؟ الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر ذلك فقال: أي ثم استوى أمره إلى السماء. يعني ثم استوى خطابه الموجه إلى السماء بهذه الأوامر التي سنسمعها. هذا مكره عبد الله بن عباس، وهو الذي أيده أيضا الحسن بن علي رضي الله عنهما. معنى هذا الكلام الذي نقول أن السلف الصالح كانوا يؤولون. إذن لعل فيكم من يسمع اليوم أن السلف مذهبه عدم التأويل. نعم، تفسير كل كلمة في القرآن بمعناها الحقيقي. استوى يعني استوى كما نعرف معنى هذا، هذه الكلمة في اللغة. نعم، ولتصنع على عين يعني عين. نعم، بل يداه مبسوطتان يعني يداه. ويقولون إن السلف لم يكن من شأنه أن يؤول. ها هو ذا عبد الله بن عباس الذي شهد له رسول الله بالتأويل بالتفسير، يعني أول كلمة استوى هنا في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي اتجه أمره وتوجيهه وخطابه إلى السماء. لأنه لا يوجد هنا عرش حتى نقول الرحمن على العرش استوى. إذا أردت أن تفسر الاستواء بالمعنى الحقيقي لا يمكن، لأنه ما في عرش، ما في شيء، يقول وهي دخان. نعم، إذن فهنالك آيات تحتاج إلى تأويل، أي تحتاج إلى أن نفسرها بمعناها المجازي لا بمعناها الحقيقي. والذين يتبجحون اليوم بأن مذهب السلف عدم التأويل جهال، وليت أنهم يعترفون بجهالتهم، وليت أنهم يحاولون أن يتجاوزوا جهالتهم إلى العلم. يعني عادة الجاهل يشكو جهله فيطرق أبواب العلماء ليتعلم، لكن هؤلاء الناس جهال عالمون يرفضون أن يتعلموا ويرفضون أن يسمعوا. نعم سجلت في آذانهم كلمات، نعم سجلتها العصبية الرعناء، انتهى الأمر. يا أخي تعلموا، الأمر ليس كذلك. نعم ضحك ربكما الليلة من فعالكما، حديث موضوع. أوله السلف الصالح ضحك ربكما الليلة من فعالكما، أي ضيق. وكان هذا عندما يعني ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات الرجل طيين وقدم عشاءهما للضيف، فقال لهما رسول الله في اليوم الثاني ضحك ربكما الليلة من فعالكما. السلف ما قالوا ضحك يعني ضحك الذي تعرفون، لا، وإنما قال أي رضي ربكما الليلة من فعالكما، ضحك كناية. أعني أن السلف الصالح كانوا يؤولون عندما يقتضي الأمر التأويل، إذا لم يقتضي الأمر التأويل لا نؤول. نعم إذن ثم استوى إلى السماء وهي دخان آنذاك، فقال لها، أي لم تتكثف بعد بالشكل الذي خلقه سبع سماوات، فقال لها للسماء وللأرض التي سبق أن خلقها ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ما معنى ائتيا طوعا أو كرها؟ الأرض مخلوقة، فما معنى قول الله عز وجل ائتيا طوعا؟ أي قوما بالوظيفة التي أقمتكم عليها طوعا أو كرها، وطبعا لن يكون ذلك إلا طوعا. فهنا ليس المراد بإتيا يعني أمر متجه إلى المعدوم بالخلق، لا، هو أمر متجه إلى الموجود بالقيام بالوظيفة التي خلقت السماوات والأرض من أجلها. فالأرض عندما وجه الله خطابه إليها، وخطابه كن فيكون، نعم الأرض تحلت بالمزايا التي نراها الآن في لحظة واحدة، أصبحت صالحة للاستنبات، أصبح داخلها مهيئا لاستقبال المعادن المختلفة التي يحتاج إليها الإنسان، أصبحت مهيئة لامتصاص المياه واحتباسها في مخازن في دخائلها، أصبحت مهيئة لأن يستقر عليها الإنسان، أصبح لها غلاف جوي حتى لا يعني يصاب الإنسان بأخطار من النيازك التي في السماء. هذا معنى قول ائتيا، يعني انهض بالوظيفة التي أقمتكم عليها. والسماء كذلك، نعم قالتا أتينا طائعين. هل قالتا هذا نطقا كما ننطق الآن، أم إن قوله قالتا كناية عن أنهما أتيا طائعين؟ فهذه كناية، العلماء التفسير اختلفوا، منهم من قال لا نؤول، لعل الله استنطقهما فنطقا، ومن العلماء من قال لا، انقيادهما لأمر الله هو كناية عن القول إننا أتينا طائعين. هذه الاستجابة هي أبلغ من النطق اللفظي، وهذا صالح والله صالح والله أعلم. فقضاهن سبع سماوات في يومين، بعد أن كانت السماوات عبارة عن فراغ لكن كله دخان وبخار، قضاهن سبع سماوات، أجسام كثيفة سبع سماوات، كل سماء تدور حول السماء التي بعد قبلها فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذن أصبحت مجموعة الأيام 6، يومين خلق الأرض، يومين تقدير الأقوات فيها، يومين خلق السماوات. فقضاهن 7 سماوات في يومين. طيب السماوات تريد أن تنفذ وظائفها والأرض تريد أن تنفذ وظائفها، يا رب ماذا تريد منا؟ ما المهم التي ينبغي أن ننقاد إليها؟ جاء الجواب: أوحى في كل سماء أمرها. أوحى إلى كل سماء الوظيفة التي ينبغي أن تمارسها وأن تؤديها. بعض هذه الوظائف نعلمها كوظيفة السماء الدنيا القريبة منا، والبعض لا نعلمها، ليست مهمتنا. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. من جملة ما أوحى الله عز وجل إلى السماء من وظائف وأوامر، نبهنا إلى نماذج من هذه الوظائف. قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الكواكب المعلقة ما بين السماء والأرض لها مهام ولها وظائف، نعم أقامها الله عليها، لكن لاحظوا أن هذه الكواكب النجوم الأفلاك أين تقع؟ ما بين الأرض وما بين السماء الدنيا، السماء الدنيا. إذن الكواكب اللي هي أبعد من الشمس وأبعد من القمر أين تقع؟ تحت السماء الدنيا. والباري قال في سورة الملك: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فانظر إلى اتساع العالم، هنالك أفلاك، مجرات، نعم يحتاج وصولها، وصول ضوءها إلينا، إذا كذا إلى كذا 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 مليون من السنوات الضوئية حسب ما يقولون، في حين أن هذه المجرات وهذه الأفلاك كلها تقف دون السماء الدنيا. إذن كم هو بعد السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وهكذا؟ لا يعلم مدى اتساع العالم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا شيء. شيء ثاني، هنالك خرافات يعني يتصيدها بعض الجهال ويصفق لها بعض الملاحدة، كالخرافات الموجودة في كتاب اسمه معراج ابن عباس، وأظن كل مثقف يعلم أن ابن عباس بريء من هذا المعراج، لأنه حركة التأليف عند العرب ما ظهرت إلا في أواخر عهد الأمويين، في عهد الصحابة ما كان في شيء اسمه تأليف. القرآن بس بعد وفاة رسول الله جمع بين غلافين. نعم، فمتى ألف عبد الله بن عباس معراجا؟ عبد الله بن عباس روى حديث المعراج عبارة عن 2.5 صفحة موجود في البخاري ومسلم. هذا الكتاب المنفوخ المليء بالخرافات والذي ألصق بسيدنا عبد الله بن عباس، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات رأى الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الثالثة ومدري إيش في السماء الخامسة، والسماء الأولى من نحاس والثانية من قصدير مدري من إيش، والثالثة من ذهب. كل هذا الكلام اللي سيدنا عبد الله بن عباس بريء منه، لا سمعه ولا حكاه ولا في قلم من أقلام العلماء في ذلك العصر أو قرن ثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يجي خط هذا الكلام إطلاقا. لكن المثقف هل يحتاج إلى من ينبهه مثلي إلى هذا الأمر؟ إذا كان يقرأ القرآن يقرأ قول الله تعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح أبعد من الشمس والقمر. نعم، كيف بقى بتكون الشمس والقمر بالسماء الرابعة وبالسماء الثالثة؟ رأسا يبصق على هذا الكلام ويبرأ إلى الله من الدجل والدجالين. نعم، وهنا أيضا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. بعض الأمور عرفناها والبعض لا نعرفها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني بنجوم، هي أشبه ما تكون بمصابيح، لكن أي سماء؟ الدنيا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة نجوم لكي تضيء للإنسان ولكي تكون معالم له. إلى الآن الأفلاك في البحار والطائرات كلها تتهددي بواسطة القطب، بواسطة النجوم. نعم، فالباري عز وجل جعل هي من جملة الوظائف. ثم قال وحفظا، ليحفظ الله سبحانه وتعالى أخبار السماء من الشياطين الذين يحاولون أن يسترقوا السماء. ماذا يقول الله عنهم في سورة الجن؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، من زمان. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد شهابا يترصده. نعم، هذه من جملة المهام. نعم، في وظائف كثيرة للأرض، وظائف للسماء. هذا الغلاف الجوي له وظيفة، النيازك والشهب التي تتمطر على الأرض شيء كثير جدا جدا، لولا هذا الغلاف الجوي لاحترقت الأرض منذ سنوات طويلة ولا هلك الناس. لكن رب العالمين جعل هذا الغلاف الجوي بالغازات التي تألف منها يقاوم هذه النيازك والشهب. بمجرد ما يصل ويحتك هذا الشهاب بطرف الغلاف الجوي يتآكل وينطفئ، ثم يتفتت أيضا، مو بس ينطفئ، ينطفئ ويتفتت حتى لا يكون له ثقل إذا وقع على الأرض. هذه كلها من الوظائف التي يدل عليها قول الله تعالى تيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. يستحيل الكره، لكن لماذا قال الله تعالى أو كرها؟ هذه قسم عقلية، ولكن الأوامر التكوينية دائما ما فيها تمرد. الأمر التشريعي الوارد إلينا فيه بيصير تمرد، الأمر التشريعي الموجه إلى العباد، ربي عز وجل أقدرنا على التمرد، أعطانا حرية، حبيتوا تتمردوا تفضلوا تمردوا، حبيتوا تسمعوا تسمعوا، بس أنا المتمرد يوم القيامة بحاسبه. لكن الأمر التكويني الموجه إلى الكائنات في تمرد؟ ما بيصير في تمرد بشكل من الأشكال. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجتنا يا رب، فأعط كل منا سؤله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.